بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر الله المحرم رجب لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير لأحمد شاكر من اختصار تفسير ابن كثير رحم الله تعالى الجميع وإيانا وإياكم. وكنا وقفنا عند الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميقة وعقيدة مستقيمة، وهذا من عظيم شرف لفظ القرآن الكريم، وعظيم أو عظم شرف القرآن من عظم شرف المتكلم به سبحانه جل وعلا. وذلك أن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن وجعل فيه من الكلام ما يدركه العرب، ما يدركه العرب من واقع لغتهم، ولكن ما لا يستطيعون قول مثله، ما لا يستطيعون قول مثله، فهذا لا شك أنه من عظيم إعجازه. وكذلك أيضا لم يستطع العرب ولا غير العرب أن يأتوا بمثل معانيه، فكما أنه معجز بلفظه فهو معجز أيضا بمعناه. ولهذا هذا من أعظم الوجوه في إعجاز القرآن الكريم، وهو إعجاز لفظه وإعجاز معناه. فأما لفظه فإن أهل اللسان الذين نزل القرآن بلسانهم يعرفون الفرق بينه وبين كلامهم، كما يعرفون الفرق بين كلام البليغ وغير البليغ. وكذلك في معانيه، فما احتواه من معان ولطائف ودقائق وجمل وأحكام فإنها عظيمة الشأن، لا تكاد تجد مثلها، بل لن تجد مثلها في أي أمة من الأمم ولا ثقافة من الثقافات، مهما بلغت في العمق ومهما بلغت في الحضارة حسب زعم أهلها. ولذلك فعجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه ظاهر، وعجز غير العرب عن الإتيان بمثل معانيه أيضا ظاهر. وهذا الباب باب عظيم، ولذلك تجدون لفتات لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى تخطر لهم، لا أقول أنهم يتقصدونها، بل إنهم لو أرادوا تقصدها لكان القرآن كله كذلك، لكنها تخطر لهم وتشدهم أحيانا عند سماعهم أو تلاوتهم لبعض الآيات. فهذه من الكلمات النادرة المعدودة لابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام عن مسألة الإعجاز، وقد سبق لنا عند قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهناك تكلم عن مسألة الإعجاز والتحدي والسورة والعشر سور والقرآن كله ونحو هذا، لكن هنا الآن هذا مما يعني مما يشد القارئ والسامع اللفظ كما ذكرنا لكم بالأمس في بعض الكلمات. هنا لما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال ابن كثير رحمه الله اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة، يعني عظيمة في ماذا؟ في لفظها وفي معناها، في لفظها وفي معناها، وقواعد عميقة. القواعد العميقة أين تكون؟ في الألفاظ ولا في المعاني؟ في المعاني، واضح؟ وعقيدة مستقيمة، وهذه أيضا في المعاني، ولا يقصد هنا العقيدة فقط يعني ما نسميه نحن اليوم علم العقيدة، بل يقصدون به إيش؟ كل أمر غير ظاهر، كل أمر غير ظاهر، فيدخلون فيه أعمال القلوب كلها، ويدخلون فيه الأخلاق، ويدخلون فيه النوايا، واضح؟ فهذا مقصد السلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله كما روى ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فتلا عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الحديث. قال ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. وهذا منقطع، فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. قال وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وإيش وامتثال أوامره والتوجه حيث ما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب يعني بحد ذاته بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه، واضح؟ فإذا المقدس ليس هو المكان، وإنما المقدس هو امتثال الأمر، هو امتثال الأمر، فحيثما أمرهم الله عز وجل توجهوا. هل يعني يكفي هذا الرابط فقط الذي ذكره ابن كثير رحمه الله بين هذه الآية وآية القبلة؟ أو هناك رابط آخر مذكور في الآية السابقة وما كان الله ليضيع إيمانكم سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيمانا، هنا قال إيش ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فهذا أيضا رابط، فهذا أيضا رابط، فسبب النزول رابط الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وأيضا اللفظ الموجود في الآيتين أيضا رابط، فكأنه أجمل هناك الإيمان وهنا فصل الإيمان، هناك أجمل الإيمان فقال ما كان الله ليضيع إيمانكم، والسلف فسروا الإيمان هناك بإيش؟ بالصلاة أو باستقبال القبلة وطاعتهم لله عز وجل، لكن يبقى هذا إيمانا مجملا ليس كذلك، غير مفصل غير محدد. هنا فصله فقال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، اللي أركان الإيمان المعروفة، أركان الإيمان المعروفة. نعم. قال ولكن البر، قال ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، كما قال في الأضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن إيش يناله التقوى منكم. فالله عز وجل ليس بحاجة لا إلى دمائها ولا إلى لحومها، وأنتم الذين تحتاجون لحومها، ولكن الذي يريده الله عز وجل منكم هو ماذا؟ هو التقوى، وهو الإيمان المذكور هنا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذا الآن المقصود بمسألة العقائد هو ما انطوت عليه القلوب، يعني ما عقدت عليه القلوب. والإيمان سمي إيمانا لماذا؟ لأنه تسليم وإذعان وتصديق لله عز وجل بأمور غيبية، لأنه إذعان واستسلام وتصديق لله عز وجل بأمور غيبية خفية على الإنسان ليست ظاهرة له. أنت الآن لا ترى يوم القيامة، ولا ترى ماذا يكون في القبر، ولا ترى ماذا في الجنة، ولا ترى ماذا في النار، ولا ترى ماذا في القدر، واضح؟ ولم ترى الله عز وجل، ومع ذلك تؤمن به إيمانا من رآه، تؤمن به إيمانا من رآه، فقلبك ينعقد عليه مثل ما ينعقد الحبل على الشيء. فهل إذا انعقد الحبل على شيء ينفلت؟ لا ينفلت. فكذلك قلبك ينعقد على التصديق والاستسلام وإيش والإذعان لله عز وجل بهذه الأمور. وقال الثوري في هذه الآية هذه أنواع البر كلها، وصدق رحمه الله، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله، والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل عليه واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. لاحظتم ايش معنى الإيمان بالكتب؟ فما بالكم بالإيمان بالملائكة؟ أيضا هو واسع، فمنه الإيمان بالملائكة الذين سمى الله عز وجل كجبريل وميكائيل وإسرافيل، واضح؟ ها؟ ومالك خازن النار. ومنه الإيمان بعموم الملائكة مثل الذين يحملون العرش أليس كذلك، وخزنة النار، والحافظ والشهيد إلى غير ذلك. فإذا كل ما ذكره الله عز وجل أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف أو أسماء أو أعمال للملائكة يدخل في الإيمان بالملائكة، وهكذا إذا نقول في الإيمان بالله عز وجل، وهكذا نقول في الإيمان بالرسل. فلاحظوا أن جمل الإيمان جمل يسيرة ولكنها عامة، يدخل فيها شؤون الدين كله، يدخل فيها أمر الدين كله، كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى وأيدهم ابن كثير هنا. قال نعم. وقوله وآتى المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصدق وأنت صحيح شحيح، أليس كذلك؟ يعني تتصدق وأنت تحب المال أحسن من أنك تتصدق وأنت لا تريده زاهد فيه، واضح؟ فلا شك قال أخرجه وهو محب له راغب فيه، لكنه كما قال الله عز وجل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو نالهم من جراء ذلك الإنفاق شيء من التعب، لكنه لا يوصلهم إلى المضرة، لكنه لا يوصلهم إلى المضرة. قال نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآت المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم لا عندي بدون شيء يراجع الحاكم. قال أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. طبعا هذا الحديث إذا صح فهو نص في تفسير الآية. لماذا؟ لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوان؟ فإذا يكون من تفسير القرآن بالسنة إيش المنصوص عليها. هي منصوص عليها باللفظ. قال ولم يخرجاه. قلت يعني ابن كثير وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا وهو صح والله أعلم. يعني ابن كثير رحمه الله يرى أنه إيش أن الصحيح أنه موقوف أن الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآن استشهد ابن كثير رحمه الله بهذه الآية على تفسير وآت المال على حبه أليس كذلك؟ طيب هنا السؤال منهجي يا طلاب العلم لماذا أخر تفسير القرآن بالقرآن بعد أن ذكر تفسير القرآن بقول الصحابي وتفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تؤيدونه؟ يقول لأن تفسير الآية بالآية هو بالمعنى وأما تفسير الآية بحديث ابن مسعود فهو نص. صح فهمتم؟ فإذا لا نقول والله لا تفسير القرآن بالقرآن أفضل فيلزم أن نقدمه دائما. لا لا يلزم هذا. واضح؟ ولذلك قد تقدم قول الصحابي ثم تذكر بعده الحديث النبوي أيضا ولا إشكال في هذا وليس في هذا غض من شأن الحديث. لماذا؟ لأن ذكرك للحديث ليس إيش تفسيرا وإنما هو استشهاد وتأييد للمعنى الذي ذكره الصحابي وهذا هو الملحظ الذي لاحظه ابن كثير رحمه الله هنا. فقول ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم أصرح في الآية ثم بيّن ما روي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مؤيد للآية في المعنى لا في اللفظ ليس كذلك؟ أن تصدق وأنت صحيح شحيح. ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي في رفعه خلاف والصحيح وقفه وهو لا شك أنه نص ولذلك لو صح عنه مرفوعا يعني لو صح هذا الحديث مرفوعا فيقدم لو صح هذا الحديث مرفوعا فيقدم على كل ما سبق. واضح يا إخوان؟ فأنا قصدي أن الترتيب هنا ليس معتبر باستمرار. فدائما لما نقول تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن بقول أتباع التابعين قد تجد من الأئمة رحمه الله تعالى من يقدم قول تابع التابعي على قول الصحابي والتابعي أحيانا وذلك لملاحظة ماذا؟ لملاحظة النص ودلالته أو دلالة الآية عليه وليس هذا من باب تقديم قول المتأخر على المتقدم. اللهم استعان. نعم. قال وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نمط آخر أرفع من هذا لأنه هنا قال إيش على حبه يعني ويحب المال وينفقه لكن لما مدح الأنصار ماذا قال؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني ولو نالهم شيء من المضرة بسبب ذلك الإنفاق فإنهم لا يتركونه وهذا قال ابن كثير رحمه الله نمط آخر أرفع من هذا يعني مقام آخر أعلى من هذا ولا شك أن هذا من منازل أولياء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. قال وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له وكلا الأمرين محمود وكلا الأمرين محمود لكن لا شك أن ما اتصف به الأنصار مقام علي يندر أن يصل إليه الإنسان إلا بتوفيق من الله عز وجل ودربة على ترك حظوظ النفس والبعد عنها. قال وقوله ذوي القربى وهم قرابات الرجل وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطى أو أولى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة، كما في حديث زينب امرأة ابن مسعود قال: فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز، مثل قوله سبحانه وتعالى: إيش؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. إذا كانوا في النذارة وإبلاغ الدين مقدمون، فكيف في غيره؟ وأمر النذارة أمر أخروي ليس أمر دنيوي، فأما أمور الدنيا فهم لا شك أنهم مقدمون، فهم لا شك أنهم مقدمون، مثل قوله سبحانه وتعالى: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجاري ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من غيره. واضح إخوان؟ فإذا أنا مقصدي أنه إذا كانوا مقدمين في الأمر الأخروي وهو أمر الإنذار فغيره من باب أولى، وأدلته كثيرة. نعم. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: واليتامى قال: هم الذين لا كاسب لهم، يعني الوصف الداعي للاعتناء بهم هو أنهم لا كاسب لهم، وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. هل لا كاسب لهم هذا وصف كاشف ولا لا؟ لا، هذه علة، هذه علة وليست وصفا كاشفا، لكن لما قال مات آباؤهم وهم ضعفاء يعني دون سن البلوغ هذا وصف كاشف، هذا وصف يحكي ماذا؟ حقيقة اليتم. أما قوله لا كاسب لهم فهذا غلبة الظن، لأنه قد يكون لهم كاسب من أخ أو قريب أو أم، قد تكون أمهم هي التي تنفق عليهم وعلى أبيهم قبل أن يموت مثلا، وهذا يحصل لما يحصل يحصل. فمقصدي أنه ليس وصفا كاشفا وإنما هو علة، يعني سبب من الأسباب ولكن ليس قيدا. قال: وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. قال: والمساكين قال: وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من في قوتهم وكسوتهم وسكناهم. وهذا وصف، ها، لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، وصف وكاشف أيضا. واضح؟ إيه، لأن يعني على الخلاف في مسألة الفرق بين الفقير والمسكين وأيهما أشد لا إشكال في هذا، لكن في النهاية هذا وصف كاشف لمسألة المسكنة، لمسألة المسكنة. قال: فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه فلا يفطن له فيتصدق ولا يفطن له فيتصدق عليه. وهذا الحديث وصف عام، وصف عام، وإلا حتى هذا الذي يشحج الناس أو يسألهم ويعطيه الناس اللقم واللقمتان هل يخرج من وصف المسكين؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس أمرا خفي عليه وهو أشد خفاء، لأن الذي يسأل الناس أظهر حاجته وفاقته فعرف الناس أنه محتاج، لكن المتعفف واضح الذي يطوي يومه وليلته دون أن يجد ما يقوته فهذا لا شك أنه أشد مسكنة من الذي ظهرت حاجته للناس. وهذا من باب الحث والترغيب في ماذا؟ في ماذا يا أخوان؟ في كفاية الناس وإيش؟ وإعفافهم، يعني لا تجعل الناس، لا تجعل الفقير يحتاج أن يسأل الناس، بل الأولى أن تعفه وتحفظ ماء وجهه قبل أن يسأل الناس، فيبقى على كرامته ويبقى في تعففه وهو لا شك مأجور في هذا، وأنت تبقى لك حق المبادرة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فتعف مسكينا عن أن يسأل الناس فيذهب ماء وجهه لأجله تلك اللقمة أو اللقمتين التي لا تسد له حاجة ولا تخرجه عن وصف المسكنة والفقر، ولكنها تذهب بماء وجهه. واضح، وتذهب بأجر تعففه وصبره. قال رحمه الله: وابن السبيل، قال: وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته، يعني انقطع، حتى لو كان غنيا في بلده. قال العلماء: نعم، حتى لو كان غنيا في بلده. لماذا؟ لأنه الآن لا ينتفع بماله الذي في بلده، هو الآن مسافر وانقطع، لا يستطيع أن يكمل، ولا يعني لا يستطيع أن يكمل مسيرة ولا أن يرجع إلى أهله. فمثل هذا أيضا يعتبر من أهل الحاجة. قال: فيعطى ما يوصله إلى بلده. وكذا الذي يريد سفرا في طاعة، فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه. وألحق به أهل العلم رحمه الله تعالى، ماذا؟ طالب العلم. قال: ويدخل في ذلك الضيف أيضا، لأنه يعتبر من ماذا؟ من ابن السبيل المجتاز، وهذا في غير الزكاة. كما قال ابن عباس: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين. وهذا طبعا قبل أن توجد المطاعم والفنادق والأشياء التي كان الناس يحتاجون إليها، فكان الضيف ليس أمامه إلا أن ينام على قارعة الطريق، أو أن ينام في المسجد، أو أن ينام في المسجد. وهذا لا يعني أن حق الضيف الآن يهمل لما وجدت هذه الدور والمطاعم، نعم، بل يبقى حق الضيف. لكن أنا قصدي أن أهل العلم قديما يعتبرونه ويلحقونه دائما بابن السبيل بهذا الاعتبار، باعتبار أنه لا يوجد دور يأوي إليها، وإن كان اعتبارا من القرن الذي عاش فيه ابن كثير رحمه الله أو القرن الذي قبله، بدأت الأوقاف تنتشر، بدأت الأوقاف تنتشر خاصة لسكنى المسافرين ومن كان في حكمهم. وأول مدرسة وقفية عرفت في المدينة هي في النصف الثاني من القرن السادس الهجري، وكانت وقفا واحدة، مدرسة وقفية واحدة. وفي القرن السابع ثلاث مدارس وقفية في المدينة، ثم تتابعت بعد ذلك. فأما إلى النصف الأول من القرن السادس الهجري فلا يعرف في المدينة وقف، فلا يعرف في المدينة وقف، مقصدي أنه وقف يأوي إليه الناس، وليس أنه يوقف مزرعة أو يوقف دارا أو يوقف دكانا أو يوقف نخلا، فهذا موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ القرن السابع ثلاث مدارس، ثم ثلاث مدارس وقفية، نعم، ثم بعد ذلك كثرت وتتابعت. طيب، هذا بس من باب الفائدة. قال: وكذا، نعم، وقفية مدارس الأولى والثانية. قال رحمه الله: لأنهم لما كانوا يتصورون أن يوجد عابر سبيل لا يريد العلم، فهمت؟ فكانوا يجعلون في كل وقف من يعلم، ولو كان الذين يمرون حجاجا أو معتمرين أو زوارا أو منقطعين أو غير ذلك. بل بعد ذلك تطورت مسألة الوقف، وأنا لا أريد أن نفصل فيها، إلى أن أصبح فيها طبيب، بل تطورت إلى أن أصبح فيها مؤنس، يعني يكون فيها شخص مهمته أن يؤانس هؤلاء الضيوف المسافرين أو المجتازين الغرباء الذين يمرون بالطريق. فابتدأ الوقف، يعني أول ما نعرف من الأوقاف أنها ابتدأت بقضية التعليم، ثم تطورت إلى قضية الصحة، ثم تطورت بعد ذلك إلى قضية الإناث. وهذا لا يوجد في حضارة أمة مثل ما يوجد في حضارة المسلمين. واضح؟ طيب، الله المستعان. قال: والسائلين، قال: وهم الذين يتعرضون للطلب، يعني الذين يطلبون يسألون الناس، فيعطون من الزكوات والصدقات، كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها حسين بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. يعني معروف أنه لا يركب الفرس إلا الرجل الغني، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: للسائل حق وإن جاء على فرس. فلا تنظر، يعني مثل ما نقول، لا تجلس تحقق في أن هذا الرجل يستحق أو لا يستحق، واضح، وتبحث وراء إلا إذا كان لك حق عليه في مسألة التعليم أو التربية أو النصح أو غير ذلك، فهذا باب آخر. لكن المقصد أنك إذا أردت الصدقة فلا تجلس تبحث عن هذا المتصدق عليه ماذا وراءه، إلا طبعا إذا ظهر في بعض الأزمان واشتهر كثرة الاحتيال ونحو ذلك، فهذا نسأل الله العفو والعافية يجازى بمثله. قال رواه أبو داود. قال وفي الرقاب قال وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. الرقاب هم الذين يشترون أنفسهم من السيادة بحيث أنه يقول اعتقني وأعطيك في كل شهر كذا، فغالبا أنه يستطيع في أول الأمر وأحيانا يعجز، يعجز عن أن يفي بهذا القسط، فإن لم يفي بهذا القسط فسيرجع إلى الرق مرة أخرى. واضح؟ فهنا لاحظوا يعني أن الإسلام كيف يحث على ماذا؟ كيف يحث على الخير واستمرار الخير، فجعل هذا الرجل الذي الآن ينشد الحرية لا يضطر أن يرجع إلى الوراء، لا يضطر أن يرجع إلى العبودية، بل يعطى ولو من الزكاة، بل يعطى ولو من الزكاة الواجبة حتى يفك رقبته. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على فك الرقاب وبين ماذا؟ أن الله عز وجل يعتق لكل عضو منه عضوا من ذلك الرجل أو من ذلك المعتق، سواء كان رجلا أو امرأة. ومع شدة حاجتي وحاجة عائشة رضي الله تعالى عنهم وسائر زوجاتي فإنه كان صلى الله عليه وسلم يعتق وكنا أزواجه يعتقن، كما في حديث بريرة المعروف في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ماذا أدت عنها كتابتها وأعتقتها رضي الله تعالى عنها عنهن وأرضاهن. قال وفي الرقاب قال وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم. قال وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات في براءة، يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لأن هناك في الزكاة الواجبة فسيكون التفصيل فيها هناك أكثر، أما هنا فهي عامة وآتى المال على حبه، فهو يعطي المال وهو يحبه ولم يفصل على أنه الواجبة أو غير الواجبة. فقط الإنسان أيضا حتى في الزكاة يخرج من خيرة ماله، يعني مما يحب من ماله، وكذلك أيضا في الصدقة العامة كمثل ما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل. قال وقوله وأقام الصلاة أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها. ففسر ابن كثير رحمه الله هنا الإقامة بماذا؟ بتمام الفعل. وهل الإقامة هي فقط تمام الفعل؟ السلام ورحمة الله. أو تمام الفعل والقول؟ تمام الفعل والقول، تمام الفعل والقول. ولذلك ورد للصلاة هيئات، وورد منها ما يجزئ، وورد منها ما هو كمال. واضح؟ كمثل مثلا التسبيح أو الدعاء أو غير ذلك، فمنه ما هو قدر واجب لا تجزئ الصلاة إلا به، ومنه ما هو كمال، ومنه ما هو كمال. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا وقف بين يدي الله أن يقيم هذه الصلاة حتى لو خففها، كمثل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. مثلا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خفف شيئا من الصلاة مثل ما خفف ركعتي الفجر، ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن بالفاتحة وإيش وسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو الآيتين إن في خلق السماوات في البقرة وإن في خلق السماوات من آل عمران، هذا في ركعتي الفجر التي تقول فيها عائشة فلا أدري أقرأ بهما بفاتحة الكتاب أم لا من خفتها، فهمتم؟ وحفصة تقول فركع ركعتين خفيفتين. فإذا كان هذا الخفيف عند النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فما بالنا نحن في صلاتنا. قال وأتم أفعالها أفعال الصلاة في أوقاتها. فإذا ابن كثير رحمه الله لا يرى أن إقامة الصلاة فقط متعلقة بهيئتها، بل أيضا حتى بشروطها، فيقيمها في وقتها، ويقيمها بطهارتها، ويقيمها في موضعها اللائق بها إلى غير ذلك. فإذا يكون إقامة الصلاة لفظ عام المقصود به هو الإتيان بها على وجه التمام والكمال، سواء في شروطها أو في أركانها أو في واجباتها، بل وحتى في سننها، بل وحتى في سننها. قال رحمه الله بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها، وهذه الأربعة هي أكثر ما يضيع من الصلاة قديما وحديثا. وأما في زماننا هذا مع الملهيات والمشكلات فأظن الأربعة هذه ندر أن يخشع أو أن يقيمها الإنسان إقامة صحيحة، فتجد من الناس من يعني ركوعه وسجوده كنقر الغراب بل أشد، لأن الغراب شديد الحذر لماذا يقال كنقر الغراب؟ لأن الغراب شديد الحذر، فهو يعني لا يكاد أن يضع منقاره في الأرض حتى يرفعها بسرعة من شدة خوفه. فهذا حال كثير منا في ركوعنا وسجودنا، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك أيضا الطمأنينة والخشوع، قال رحمه الله: على الوجه الشرعي المرضي، وليس على طريقة الصوفية وغيرهم ممن يتنسكون بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، بل ربما نهى عنه. فإذا حتى التخشع في الصلاة والإتيان بها في مواضعها لا يتجاوز فيه الإنسان الحد المشروع. فمثلا لا يقول: والله لا أنا لا أصلي إلا في الحرم، ويترك صلاة الجماعة أحيانا تفوته لأنه يريد فقط أن يدرك الحرم. فنقول له: لا، صلاة الجماعة أوجب مثلا، واضح؟ وهكذا. فأنا مقصدي أن الإنسان لا يتزيد من باب حبه للصلاة فيقع في شيء ليس بمشروع، فيقع يعني يترك مشروعا لأمر يظن أنه أفضل وليس هو كذلك. وكذلك أيضا لو قال: لا أصلي إلا في بيتي مثلا النافلة، والناس يقتدون به ويظنون أنه لا يصلي النافلة، فيبدأ كثير من الناس يتساهلون في صلاة النافلة. فنقول له: إذا كان يقتدى بك فالأولى أن تصلي النافلة مع الناس في المسجد حتى يستقيم الناس عليها، حتى يستقيم الناس عليها، وهكذا. فإذا أنا مقصدي أن إقامتها تشمل الواجب الركن والواجب والمستحب، سواء في هيئتها أو في شروطها أو في أماكنها أو غير ذلك. قال: وآت الزكاة. قال رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولولا هذه الآية الثالثة لقلنا أن هذا من باب التفسير الإشاري. لماذا؟ لأن الإتيان يعني الإعطاء، والإعطاء يكون بماذا؟ باليد، ليس كذلك؟ لكن لما رأينا أن الله عز وجل ذكر في سورة فصلت قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، والكلام الذي قبلها في التوحيد والكلام الذي بعدها في التوحيد، فهمنا أن المراد هنا بالزكاة ماذا؟ التوحيد، واضح؟ وهذا هو الذي فهمه السلف رحمه الله تعالى في هذه الآية. فإذا نقول حتى التوحيد أيضا يعطى، نعم نقول حتى التوحيد يعطى، وهذا هو الملحظ الذي أراده ابن كثير رحمه الله هنا. وإن كان الراجح هنا أن وآت الزكاة ماذا؟ اللي هي المال، لأن هذا هو غالب إطلاق القرآن، يعني نرجحه بغالب إطلاق القرآن، بغالب إطلاق القرآن. طيب ما الذي دعا ابن كثير رحمه الله أن يقدم هذا القول، مع أنه كما تلاحظون يعني نقول على خلاف عادة القرآن؟ ها إيه، إيش في سياق الآية؟ وآت المال على حبه. فلما قال هناك وآت المال على حبه، ما الذي بقي إذن من نتائج الزكاة؟ أيوة، فهمتم؟ زكاة النفس، واضح يا أخوان؟ فإذا قد يذكر العالم معنى وإن كان مرجوحا من حيث الدلالة ابتداء، لماذا؟ لئلا يقول بالتكرار في الآية، لئلا يقول بالتكرار في الآية، فإن التأسيس مقدم على ماذا؟ على التكرار. يعني أن يكون المعنى الثاني معنى جديدا أولى من أن يكون معنى مكررا عما قبله، واضح؟ طيب أعيد مرة أخرى ونقرأ كلام الشيخ كله حتى تكون الصورة واضحة. قال: وقوله وآت الزكاة يحتمل، لاحظتم كلام من كثير واضح من البداية، يقول يحتمل، ما قال هو، يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهذا واضح في تزكية الأخلاق بلا خلاف. وقال موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أيضا هذا واضح أنه في التزكية. قال: وقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذا فيه خلاف أنه لا يعطون الزكاة لأنهم مشركون أو لا يعطون الزكاة، هنا بمعنى التوحيد. وجاء فيها لفظ الإيتاء، وفي هذه الآية التي معنا أيضا جاء لفظ الإيتاء. يقول: ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورة المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. إذن يكون وآت المال على حبه في غير الزكاة، وآت الزكاة هنا الواجبة. فهمتم؟ أيوة. أنا يهمني أن تفهموا طريقة المفسرين، لأن هذه الطريقة هي التي تعلمكم كيف تفهمون كلام الأئمة رحمه الله تعالى. واضح؟ الآن ما الذي فهمتم؟ معليش أريد أن تعيدوه مرة أخرى، لأنه بعض الأشياء تكون سهلة وبسيطة لكنها تتكرر في القرآن. ها أيوة 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 جميل. إذن إذا قلنا أن وآت المال هنا مطلق يشمل المال الواجب والمال المتطوع به، فإذن يكون الثاني وآت المال وآت الزكاة من التزكية، من التزكية وليست الزكاة الذي هو المال، ويكون هذا على خلاف عادة القرآن، وتكون هذه الآية مثل آية فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فقد فسرها السلف بأنهم المقصود بالزكاة هنا التوحيد. واضح؟ وهنا واضح هذا في قول موسى لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ واضح؟ طيب، بغض النظر إيه؟ وآت الزكاة يعني زكى نفسه وزكى غيره، تأتي هذه وتأتي هذه. طيب، ولا يزكي غيره حتى يزكي نفسه. طيب، القول الثاني أن المقصود بآت الزكاة ما هو؟ زكاة المال، ويكون هناك وآت المال على حبه للتطوع. يعني آت المال بمعنى أنه تبرع، وهنا زكى، فذاك في الفضل وهذا في الواجب. واضح إخوان؟ لماذا يقولون هذا؟ ها، لأن التأسيس مقدم على التأكيد، قاعدة هكذا عندهم، يقول التأسيس مقدم على التأكيد. وإذا تريدون تفهمون نقول إيش التأسيس، يعني الإتيان بمعنى جديد أولى من القول بالتكرار، أولى من القول بالتكرار. فإذا قلنا وآت المال في الزكاة الواجبة، وآت الزكاة هنا في الزكاة الواجبة، فكأن المعنى كرر مرتين في الآية. واضح؟ ولا يمنع من تكراره، يعني أنا لا تظنوا أنه يعني مثل ما نقول محذور أن يكرر، قد يكرر لعلته، لكن المقصود أننا لا نلجأ أصلا إلى القول بالتكرار ثم نبدأ نبحث عن علته إلا إذا احتجنا إليه. فما دام أن هذا يمكن أن يتوجه على القول الأول أو على القول الثاني فلا إشكال إذن، فلا إشكال إذن. وهذا هو الذي يستعمل في قواعد التفسير وفي قواعد الترجيح، في قواعد التفسير وفي قواعد الترجيح. نعم، التأكيد، التأسيس مقدم على التأكيد، أو التأسيس أولى من التأكيد، أو القول بالتأسيس أولى من القول بالتأكيد، ما هي مشكلة في عبارتها. نعم، قال: وقوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وهذا من أعظم الأمانات، من أعظم الأمانات الإيفاء بالعهد، كما في قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. فالوفاء بالعهد لا شك أنه من أعظم الأمانة. قال: وعكس هذه الصفة النفاق، نسأل الله العفو والعافية، كما صح الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، نسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث الآخر: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء. هل هذا لازم أو هذا على سبيل التمثيل؟ هذا على سبيل التمثيل. نعم. وحين البأس، أي في حال القتال والتقاء الأعداء، قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وإنما نصب والصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال. لماذا؟ لأن الآيات التي قبلها مرفوعة، صح؟ ها، أيوه، الموفون بعهدهم، ثم قال: والصابرين، كأنه يقول: وأخص الصابرين. واضح؟ وأخص الصابرين. قال رحمه الله: إنما نصب والصابرين، وهذه من مواطن الإعراب القليلة عندي من كثير، يعني من كثير لا يلجأ إلى الإعراب إلا إذا إيش؟ إلا إذا تعلق به المعنى. أما لمجرد الإعراب أو لمجرد الخلاف في التفسير مثل ما يفعل مثلا السمين الحلبي في الدر المصون أو ما يفعل شيخه أو أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط، فهذا لا يقصده ابن كثير أبدا ولا يتتبعه، يعني هو لا يعتني بإعراب القرآن إلا إذا كان الإعراب يتعلق بإيش المعنى أو يتعلق ببيان المعنى، ولو كان يؤثر الإعراب تأثيرا خفيفا لا يذكره، لكن إذا كان يغير مثل هذا فإنه يبينه. قال وإنما نصب والصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلم، وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. قال رحمه الله يا أيها الذين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم، لأن يعني كان من عادة أهل الجاهلية أنهم لا يرضون بالرجل إلا بالرجلين أو الثلاثة أو السادة من القوم، ولا يرضون بأن يقتل القاتل فقط، واضح؟ قال كما اعتدى الذين من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم، وسبب ذلك قريظة والنضير وهما قبيلتان من اليهود، والثالثة من هي؟ بنو قينقاع، واضح؟ فثلاث قبائل كانت من اليهود كانت تسكن المدينة، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وكانوا أهل نخل وتجارة، فغالب عملهم في النخل وفي إيش وفي التجارة وبالذات الذهب وبالذات الصاغر. قال كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل به وإن فادوه فدوه بمئتي وسق من التمر، يعني الضعف ضعف دية القرظي، فأمر الله بالعدل في القصاص ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى كتب عليكم القصاص، كتب هنا بمعنى وجب، كتب بمعنى وجب، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، يعني يتنازل عن القصاص فيعطى بدلا من القصاص ماذا؟ العمد، يعطى الدية، يعطى الدية، يعني يتنازل عن حقه في القصاص فيتحول هذا القتل من كونه عمدا إلى كونه يعني حكمه حكم الخطأ أو شبه العمد، فيكون ما حكمه أن يدفع الدية، وهذا مفصل أليس كذلك؟ مفصل أين يا أخوان؟ في سورة النساء. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد، وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيره. وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا منك، يعني عندكم هكذا ولا منك، ولا منك يعني المدافع، ولا منك يعني المدافع، من غير ضرر ولا منك، أصلها من نكى ينكو، فهمتم؟ أو ينكي، ها؟ النكاية، يأخذ من النكاية، النكاية أنه مثلا يعني أي يعني الثأر بطريقة أخرى، فهمت؟ فيعني نفترض أن شخصا قتل أخاك فعفوت عنه، جميل؟ وأخذت الدية، ولكنك أتبعته بهذا العفو بماذا؟ بنكاية، واضح؟ ومثاله يقولون والله أن يخرج من البلد أو أن يكون له كذا أو أن لا يتزوج أو إلى غير ذلك، فيبدأ يعني ينكي به من النكاية في أمور أخرى، فالله عز وجل يقول إيش؟ وأداء إليه بإحسان، من القاتل وكذلك أيضا من المقتول، مثل قول سبحانه وتعالى في مسألة الرضاع، واضح؟ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك، بعض أهل العلم يقول مثل ذلك يعني لا يضار أيضا هو. طيب أبشر. قال روى يعني المدافع، وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ويؤدي المطلوب بإحسان، وكذا قال سعيد بن جبير وابو الشعثاء وقتادة وغيره، وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، يعني ما كان فيه إلا إما قتل أو عفو، كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فأنزل الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء أي فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن كثير وأخرجه ابن حبان في صحيحه. نعم شيخ. من الله. لا 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 هذاك نكالا من الله يعني عقوبة من الله، فجعله حقا لله وليس حقا للمسروق منه. يعني مثلا لو إنسان سرق منك ثم أنت ذهبت وتنازلت، أنت تتنازل عن حقك لكن لا تستطيع أن تتنازل عن حق الله وهو القطع، فهمت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما شفعوا له في ماذا؟ في القرشية، واضح؟ نعم نعم اللهم استعان. قال فمن عفي نعم قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم، يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، يعني هو يتنازل الآن ويأخذ الدية ثم تثور الغيرة في نفسه فيذهب ويقتل القاتل، فالله عز وجل أراد أن يحسم الشر فيقول إذا أردت أن تأخذ حقك فخذه الآن، أما إذا عفوت وأخذت الدية فليس لك أي سلطة بعد ذلك، انتهى حتى إيش تقطع يقطع الأمر، ما يصبح المسألة مثل ما نقول كأنها قضية تدور فيترتب بعضها على بعض وتتشابك خيوطها ويصعد حلها، ولذلك أعطى الله عز وجل هذا الوعيد الشديد. نعم قال كما نعم قال كما روى أحمد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب فله نار جهنم خالدا فيها. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج يعني النفوس وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأوجز. وقد تكلم العلماء رحمه الله تعالى على الفرق بين قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة وبين قوله القتل أنفى للقتل، فذكروا أكثر من 40 وجها في الفرق بينهما. ولذلك تجدون يعني بعض العلماء الذين يتكلمون في الإعجاز أو في البلاغة يأخذون هذا ويطينون في النفس، وهذا ما هو إلا مثال على بلاغة القرآن الكريم وعظم ألفاظه ومعانيه التي احتواها. اللهم استعان. قال ولكم في القصاص حياة، قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه، يعني هذه الآية مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى، لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. وهذا من التعريف الدقيق عند ابن كثير رحمه الله، انتبهوا له. ولا شك أنه أخذه يعني من معنى قول شيخي رحمه الله ابن تيمية. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. يقول ننهي هذه لأن التي بعدها آيات الصيام. يقول رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين. انتبهوا لقول ابن كثير: على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، يعني نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا يعتبر عمدة في باب الفرائض هذا الحديث. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. ورواه الحاكم. وقال: صحيح على شرطهما. يعني ما الذي نسخها؟ ها؟ أنه لا وصية لوالد. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الوصية للوالدين والأقربين قال: نسختها هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. والعجب من الرازي، لاحظوا هذه من استدركات ابن كثير وهي قليلة جدا عنده على غير ابن أبي حاتم على غير الطبري، يعني إذا استدرك فغالبا يستدرك على الطبري، واضح؟ لأنه كما قلت لكم دائما في الغالب أنه متبع للطبري رحمه الله في ترجيحاته، فإذا خالف ترجيح الطبري وضح. أما أن يستدرك على الرازي أو غيره فهذا قليل، لكنه هنا واضح. قال: والعجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني، وهذا معروف أنه ماذا؟ معتزلي، وهو ممن ينكر النسخ، وهو ممن ينكر النسخ. يروى عنه ذلك وكتابه لا يوجد، وقد جمع يعني كلامه في التفسير من ضمن مجموعة أظن تضم خمسة من المعتزلة سموه تفاسير المعتزلة، فجمعوا من ثنايا يعني مما ينقله العلماء من كلامه، وهو له تفسير كما ذكر في ترجمتي لكنه أيضا مفقود لا يعرف. قال: كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. وهذا بناء على ماذا؟ بناء على إنكار أصل النسخ عنده، واضح؟ وهذا يعني قول مردود، يعني رد عليه أهل العلم رحمه الله تعالى في زمانه وبعده. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، له ماذا؟ النسخ. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس وضحاك ومسلم بن يسار والعلاء ابن زيد. قلت يعني ابن كثير، وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، وإنما يسمى إيش؟ تخصيص، يسمى تخصيص، لكنه في المتقدمين في كلام الأئمة المتقدمين الصحابة والتابعين واتباع التابعين يسمى نسخا، يسمى نسخا أي رفع لحكم الآية أو لبعضه يسمى عندهم نسخ. نعم نعم، وهذا مهم من ابن كثير رحمه الله، يعني التفريق بين اصطلاح المتقدمين والمتأخرين، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاح المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث. يعني مثلا لو أوصى إنسان لخاله أليس من الأقربين؟ هل هو ممن يرث؟
لا.
لو أوصى مثلا لابن عمه مع وجود مثلا إخوته أو مثلا أو أبنائه أو أبيه ممن يحجب ابن العم، فهو إذن من الأقربين ولا يرث. فهمتم؟
طيب،
قال أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه بالحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، نعم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي آية ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي. والآيات والحديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا، ولذلك جاء حتى في آيات الميراث من بعد وصية يوصي بها. فهمتم؟ فإذا بقي حكم الوصية وإن قلنا أن هذه الآية منسوخة، يعني حتى لو قلنا على ما قال به ابن كثير بأن هذه الآية منسوخة بحكم أنها تدل على الوجوب، هذا لا يعني نسخ حكم الوصية مطلقا لأنه مثبت في الآيات التي فيها الميراث. نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم، يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من في مالك حين أخذت بكظمك ليطهرك به ويزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا يعني كثيرا، ثم اختلفوا في مقداره. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث يعني نقصوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني أخذا بما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون أقل من الثلث وإن أجاز الثلث. وروى الإمام أحمد عن حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فعشر. وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون. ثلاثون تعادل الثلث رحمك الله، أو أقل من الثلث بقليل. وإلا فخمس وثلاثون، وإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، يعني بدلوا الوصية من بعده. نسأل الله العفو والعافية. إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك ومما بدله الموصى إليهم. وقوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وغيره الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه المشروع. يعني ليس للوصي أن يقوم بوصية فيها حرام، بوصية فيها حرام، بل يعدلها إلى الوجه المشروع ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، يعني بالموصى به، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 70 سنة. نعم معلش، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بالشر عمله فيدخل النار والعياذ بالله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب. نستكمل إن شاء الله في أول ذو القعدة بإذن الله عز وجل، في أول ذو القعدة. السؤال هنا هل تعطى الصدقة لمن يحترف الشحادة ويأخذها مهنة له؟ لا، الصحيح يعني الأولى أن لا يعطى، لكن يعطى ما يرده. وأهل العلم لهم كلام طويل في قوله سبحانه وتعالى وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، فالأولى مثل هذا أن يعطى ويعظ، أن يعطى ويعظ، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل لا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وإنك إن تسأل وإنك نعم خير من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، لما ذكر قضية العمل بيده. هل يعتبر من يضرب عن الطعام مهلكا لنفسه؟ هذا ذكرنا بالأمس أنه ما ليس عندي فيه جواب، ما أستطيع حقيقة أجيب فيه. نصيحة لمن يعاني فتورا من البيت والأولاد والزوج ولا تستطيع القيام بأعمال المنزل، تستعين الله عز وجل بكثرة الذكر. كثرة الذكر تعين المرأة على القيام بعمله، سواء المنزلي يعني المعتاد، أو كذلك أيضا ما يريد أن يفعله من الطاعة أو العبادة أو طلب العلم، فلا يفتر لسانك من ذكر الله عز وجل وأبشر بخير. في تفسير الأمس إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، ما المقصود بالقطع؟ بلا قطع فيه ولا أذى، المقصود به أنه لا يعني يتهم بأنه سرقه فتقطع يده، ولا يكون فيه أذى له ولا أذى أيضا لصاحب المال، فإن من الناس من يأخذ من المال فيفسده، وهذا معروف عند أهل النخل مثلا أن بعض الناس لا يحسن ك كيف يأخذ التمرة بالذات في أول وقته من القنو، فربما أخذها بطريقة أفسدت القنو كله فيصبح بعد ذلك حجفا رديئا لا ينفع، فمثل هذا يؤذي. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن لا يأخذ ما فيه قطع ولا ما فيه أذن سواء له أو لصاحب المال. ما الفرق بين وصف بين وصف علة ووصف كاشف؟ الوصف الكاشف الذي يكون دقيق يعني مكتمل الصورة عن الغاية المعلق بها الحكم، أما الوصف العلة فأن يكون واحد من الأسباب لكن لا يشترط أن يتعلق به الحكم، لا يشترط أن يتعلق به الحكم. ذكرتم المقدس هو امتثال الأمر، أليس يضاف له كذلك المكان مقدس؟ لا، يقدس المكان إذا ماذا؟ إذا أمر الله به، فتصبح المساجد عندنا مقدسة، واضح؟ والمسجد الأقصى مقدس والحرم مقدس، لماذا؟ لأن الله أمر بها ولكن ليس لذاته. هل نقول مثلا الطور المقدس كما يفعله كثير مثلا من الصوفية وغيرهم؟ تجدون هذا حتى في بعض الكتابات، والآن الذين يريدون إثارة الآثار وغيرها فيقولون هذه أماكن مقدسة، ليست مقدسة، مقدس ما قدسه الله عز وجل. فإذا التقديس عندنا ليس لذات الأمر، يعني ليس لذات المكان، وإنما التقديس للأمر، كما قال عمر رضي الله عنه: والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، مع أنه حجر من أحجار الجنة، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهل نحن نعظم الكعبة لأنها يعني كعبة والناس يطوفون بها، ولا لأن الله عظمها؟ فهمتم؟ إذن لا نقدس المكان لذاته، إنما نقدسه للأمر الشرعي، نقدسه للأمر الشرعي، فهذا المقصود، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فمثلا هل نقول لأهل السودان مثلا الآن أو أهل جدة لا توجهوا وجوهكم قبل المشرق لأنه ليس من البر كما هو في الآية؟ فهمتم؟ هذا ما يقول به عاقل، واضح؟ لأن الله أمرهم بالقبلة، فأصبح إذن الآن مكان المشرق مقدس عندهم، لكن هل هو لذاته ولا لأمر الله؟ لأمر الله، واضح إخوان؟ إذن المقصد هو الارتباط بالحكم الشرعي وليس بذات المكان أو ذات الفعل. إيش؟ نعم، يعني نقص، والمقصود به نقص العقل. لكن قصد الشيخ هنا رحمه الله أنه يعني مثلا من قطعت يده، فالآن له القصاص من القاطع ولا لا؟ له القصاص. طيب لو عفى وأخذ الدية، فهمت؟ هذا مقصود ابن كثير رحمه الله. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين.